إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن عبادة الله تبارك وتعالى لا تنقطع إلا بالموت. قال ربنا جل ذكره: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين في الآية الموت. واعبد ربك، ولا تتوان في عبادته، وابذل في العبادة جهدك حتى يأتيك الموت وأنت عابد لله تبارك وتعالى. والشأن في العبادة ليس في كثرتها، وإنما في تصفيتها من الشوائب التي تحبطها، فإن العمل إذا شابه ما يحبطه كان مردودا على عامله. فإياك أن تغتر بعمل تعمله مما وفقك الله تبارك وتعالى إليه، فإن الله تبارك وتعالى ينظر إلى نيتك في عملك وإلى دافعك إليه، والله جلت قدرته إنما يحاسب الخلق على قدر نياتهم. وإياك أن تعير عاصيا بمعصيته أو مذنبا بذنبه، فإن الله تبارك وتعالى لا يحب من كان معجبا بعمله، وذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه، وأنين المستغفرين أحب إلى الله تبارك وتعالى من زجل المسبحين المدلين. والمعجب لا يصعد له عمل ولا يقبل، وما من باب هو أوسع في القدوم على الله تبارك وتعالى من باب الانكسار له. وإن أخاك إذا ما ارتكب الذنب فلعل تعييرك إياه به يكون أكبر جرما وأعظم إثما من ذنبه، لأن هذا الذنب ربما أورثه كسرة بين يدي الرب، فاستخلص الله تبارك وتعالى بهذا الذنب من قلبه ما فيه من شوائب كبره وعجبه، ويبوء من عيره بذلك الذنب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، أي ولا يعير، والتثريب التعيير. قال يوسف الصديق: لا تثريب عليكم اليوم. وقد خاطب الله تبارك وتعالى أعلم خلقه به وأقربهم إليه وسيلة، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خاطبه بقوله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالتثبيت من الله تبارك وتعالى وحده، والإخلاص إنما هو منة ومنحة منه، يؤتيها الله تبارك وتعالى من شاء من عباده، إذ هو سر يجعله الله رب العالمين في قلوب من أحبه من أوليائه. ويوسف الصديق عليه السلام قال داعيا ربه تبارك وتعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالأمر أمرك، والحكم حكمك، ولا ينبغي مطلقا أن ينظر الإنسان إلى عاص فيعير ذلك العاصي بمعصيته، ولا إلى مذنب فيثرب عليه بذنبه، فإن الصوت الذي ضرب به ذلك العاصي بيد مقلب القلوب، ولا تأمن أن يدار ذلك الصوت عليك. فعلى الإنسان أن يخشع لربه تبارك وتعالى. وقد كان عامة دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخليله. وكان عامة قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ومقلب القلوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا، إذا جاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فعلى الإنسان أن يخشع لربه، وأن يستكين بين يديه، وأن يدخل من باب الانكسار والانطراح بين يديه، إذ هو عبد، والله تبارك وتعالى هو إلهه ومالكه، وهو مصرف أمره، وهو الحاكم فيه، وهو جلت قدرته على كل شيء قدير. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رجلين من بني إسرائيل كانا متواخيين، فأما أحدهما فكان عابدا مقبلا على ربه، مجتهدا في عبادته، باذلا نفسه في العبادة لربه، وأما الآخر فكان مسرفا على نفسه. فكان العابد كلما مر بالمسرف على نفسه وعظه وأمره ونهاه، وأما الآخر فكان لا يرعوي. فقال له العابد يوما لما لم يكف عما هو عليه من الإثم: والله لا يغفر الله لك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فقال الله جل وعلا: من هذا المتألي علي ألا أغفر لفلان؟ اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة: فتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. لأن العبد ربما تكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله جل وعلا عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يضحك بها جلساءه، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. فما من باب هو أوسع في القدوم على الله تبارك وتعالى من باب الانكسار بين يديه جل وعلا، وكسرة القلب للرب تبارك وتعالى. يغفر الله رب العالمين بها الذنب، ويرفع الله رب العالمين بها الدرجات، ورب ذنب أدخل صاحبه الجنة، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. كيف ذلك؟ رجل أذنب ذنبا وأسعف على نفسه فيه، فوقع فيه بجهالة غير مجترئ على الله تبارك وتعالى، فلما أن أذنب الذنب أورثه الذنب انكسارا لربه، وإخباتا وخشوعا وإنابة، وتوبة وأوبة إلى الله رب العالمين. وكان كشأن المؤمن كيف يكون؟ فيما أخبر النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن يرى ذنبه كأنه جبل يوشك أو يهم أن يقع عليه، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. كيف ذلك؟ يوفق للطاعة ولا ينظر لمن وفقه، فيستصغر عمله بين يديه. لأن الإنسان إذا رضي عمله ونفسه لربه تبارك وتعالى فهذا علامة على أن الله لم يرضى به. لأن الإنسان إذا كان عالما بعمله وما يحيط به من الآفات والعيوب، وإذا كان عالما بنفسه وكان عالما بما يحيط بها من النقائص والرذائل، فإنه لا يرضى عمله ولا نفسه لربه تبارك وتعالى. إنما يتقبل الله من المتقين. فأتى بالطاعة ثم أخذ يعجب بها ويدل بها على الله رب العالمين، فأورثته تيها وعجبا، وما زال ذلك كذلك ينمو في قلبه ويترعرع في فؤاده حتى كان من أهل النار وبئس القرار. فرب ذنب أدخل صاحبه الجنة، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. وينبغي على الإنسان إذا من الله تبارك وتعالى عليه بطاعة أن ينساها، بل ينبغي عليه أن يكون مشفقا من ألا تقبل عند ربه تبارك وتعالى. والناقض بصير، ولا بد من البحث والفحص والتفتيش والتنقير في الدوافع والبواعث التي تكون من وراء الأعمال. فإذا عمل المرء عملا مما يحبه الله ويرضاه وفقه الله تبارك وتعالى إليه، فينبغي أن يطالع المنة عليه فيه، وأنه لولا أن الله جلت قدرته قد وفقه إليه وأعانه عليه ووجه قلبه إلى فعله ما قوي على أن يأتي به ولا أن يتقرب إلى الله رب العالمين به. فحينئذ ينظر مطالعا إلى المنة، منة المنان العليم، ثم ينظر إلى قصور النفس وينظر إلى حالها في ترديها، فحينئذ يطالع تقصير النفس مع مشاهدة المنة. فإذا عمل عملا مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى به، فينبغي عليه أن يكون مشفقا من ألا يقبله الله تبارك وتعالى منه، كما قال ربنا جلت قدرته: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصححا لعائشة ما فهمت إذ قالت: يا رسول الله، هو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، وإنما هو الرجل يصلي ويتصدق ويفعل الخير ويخشى ويشفق ألا يقبل الله رب العالمين منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فإذا عمل المرء عملا من أعمال الخير ووفق إلى طاعة من الطاعات، فينبغي أن يكون مشفقا من ألا يقبل الله رب العالمين منه، لأنه ربما لم يهذب العمل ولم يصفه حتى يكون حقيقا بالقبول عند الله. وحينئذ يلف كما يلف الثوب الخلق ثم يضرب به وجهه عياذا بالله والعياذ بجنابه الرحيم. وأما إذا عمل سيئة فينبغي أن ينظر إليها دائما كأنما هي جبل يهم أن يقع عليه، لأنه إذا استصغر السيئة والذنب فهذا دلالة على النفاق في القلب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن المنافق لينظر إلى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، ثم لا يعول عليه ولا يفكر فيه بعد، وقد استنسخ في صحائف السيئات. والله تبارك وتعالى لا يضيع عنده عمل عامل، والله رب العالمين ينصب الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا ولو كان مثقال حبة من خردل أتى بها الله تبارك وتعالى وكفى به حاسبا. والله رب العالمين يقيم العدل ويحق الحق، وهو سبحانه على كل شيء قدير. فعلى المرء ألا يعجب بعمل من أعمال الخير وفق إليه، وإنما المنة كل المنة لمن وفقه إليه وأعانه عليه، فإنك لن تذكر الله تبارك وتعالى إلا ذكرك الله رب العالمين، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فالله رب العالمين يعطي ويجزل، وهو سبحانه الجواد الكريم، ونفس الله أعظم. فمن ذكر الله في نفسه ذكره الله جل وعلا في نفسه، ومن ذكر الله رب العالمين في ملأ ذكره الله رب العالمين في ملأ خير منه، ذكره الله جل وعلا في الملأ الأعلى. وقد بين الله تبارك وتعالى أن من ذكره ذكره، فأنت إذا ذكرت الله رب العالمين ذكرك الله، فلن تذكر الله رب العالمين حتى يذكرك أولا بتوفيقه لذكره. فذكرك لربك محفوف بذكرين: بذكر قبله وبذكر بعده. فالمنة لله رب العالمين وحده، وليس للمرء من نفسه شيء، وإنما التوفيق من الله رب العالمين. المال مال الله، والموفق للإنفاق والبذل هو الله. فإذا وفقك الله رب العالمين للبذل فالمال ماله، وإنما استعملك عليه فوفقك لبذله وإنفاقه في سبيله، ثم يمن عليك بعد بقبوله. فانظر إلى المنن المتتابعات هاهنا، أن يوفق الله رب العالمين لكسب الرزق الحلال وهدى إليه وأنعم عليك به، ثم هذا القلب للتخلي عنه بذلا يقع في يد الله رب العالمين، لأن الصدقة تقع في يد الله رب العالمين كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان إذا تصدق بصدقة وقعت في يد الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان لو تصدق بكل تمرة من كسب حلال فإن الله جل قدرته ينميها له ويكثرها له، كما يربي أحدكم فلوه أي مهرة حتى تصير جبلا من التمر، وهذا كله من منن ربنا المتتابعات. فإذا أنعم عليك بالرزق ووفقك لإنفاقه فقد بقي أن يتقبل منك، فإذا قبل منك ورزقك إياه ووفقك لإنفاقه في سبيله وهداك ثم قبل ذلك منك بعده، فأي منة لك في هذا؟ وإنما هو المان وحده لا شريك له، وهو الجواد الكريم، وهو على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علم الأمة في شهر رمضان كيف تكون عابدة لله تبارك وتعالى، فصار الشهر مدرسة لتعلم الطاعات والإقبال على رب الأرض والسماوات وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل كبير وصغير. جعل الله رب العالمين الصيام مدرسة من أجل أن نتعلم كيف نعبد الله رب العالمين وكيف نحصل التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فأنتم تحصلون التقوى بصيامكم لربكم، لأن الصيام سر بين العبد وربه، ويمكن أن يرى صائما وهو في الحقيقة مفطر آت بكل ما حرم الله رب العالمين في الصيام عليه، ولكن لا يطلع على حقيقة أمره سوى الله، وهو يراقب الله رب العالمين في السر والعلن، في السر بأن لا يفسخ نية الصوم، فإنه لو فسخ النية ولو لم يأكل ولم يشرب ولم يأتي بمفطر فقد أفطر، فهذا سر باطن لا يطلع عليه إلا الله، وهو قائم على نية الصيام لا يفسخها. ثم في ظاهر الأمر بعيد عن كل ما يفطر، في الجلوة كما هو في القلوة، في السر كما هو في العلن، والذي يطلع على ذلك هو الله رب العالمين. فالصيام يعلمنا التقوى، وشهر رمضان مدرسة يتعلم الإنسان فيها كيف يصوم لله رب العالمين محصلا التقوى، ثم هو مدرسة يتعلم المرء فيها كيف يصلي لله وكيف يقوم الليل بين يدي الله، لأن الله تبارك وتعالى جعل قيام الليل شرف المؤمن، فشرف المؤمن قيامه بالليل، كما أوحى الله تبارك وتعالى بذلك إلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه في استغنائه عن الناس. وهذا الحديث من أجل الأحاديث وكلها جليلة وعظيمة، بيّن فيه ربنا تبارك وتعالى بهذا الحديث الموحى به عن طريق جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان مهما عاش فلا بد أن يلقى الموت كفاحا، وقد غيب الله رب العالمين علمه، فما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فالإنسان لا يعلم النهاية أين تكون ولا متى تكون ولا كيف تكون، لأن الله رب العالمين استأثر بعلم هذا وحده، وهو من مفاتح الغيب الخمسة التي استأثر الله رب العالمين بعلمها، فلم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فالمرء لا بد أن يكون مشفقا، عش ما شئت فإنك ميت، وعجبا لمن تقربه أنفاسه من نهايته، كالجواد الذي يعدو في مضماره إلى قصب سبقه، فما من نفس إلا وهو مقرب للنهاية نفسا، وما من لحظة تمر إلا وهي مقربة إلى القبر لحظة، فكيف بالأيام؟ فكيف بالأعوام والدهور؟ تتطاول على المرء لا يرعوي ولا يتوب. فبين ربنا تبارك وتعالى أن الإنسان مهما عاش لابد أن يلقى الموت ولابد أن يلقاه الموت. وقد أرسل الله رب العالمين ملك الموت وكان يأتي كفاحا إلى موسى عليه السلام ففقع عينه فرجع إلى ربه، فأرجعه الله رب العالمين إلى موسى وعلمه أن الموت لا بد منه. ثم إنه قال ضع يدك على جلد ثور فما من شعرة تكون تحت يدك إلا ولك بها سنة. قال ثم ماذا بعد؟ قال ثم الموت. قال فالآن، لأن المرء لا بد أن ينتهي إلى نهايته ولا بد أن يصل إلى غايته، والموت آت لا محالة. يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. وأما الحبيب الذي لا يمكن أن يفارق أبدا فهو الله رب العالمين. إن أحببت الله تبارك وتعالى فهو مؤنسك، مؤنسك في الحياة، يزيل وحشتك ويفرج كربتك ويكشف همك ويرفع غمك ويحنو عليك ويوصل كل محبة ومكرمة إليك إذا ما أحبك الله رب العالمين. والشأن أن يحبك وليس الشأن أن تحبه، ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. فالكل يدعي المحبة للرب، ولكن شأن كل شأن أن يحبك الله تبارك وتعالى. ولا يكون ذلك إلا بأن تطيع رسول الله وأن تتبع خليل الله صلى الله وسلم وبارك عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والشأن كل الشأن أن يحبك، ليس الشأن أن تحبه. فما أكثر الذين يدعون المحبة ولا يحبون. وأحبب من شئت فإنك مفارقه، فلتعلق قلبك بمن شئت من الناس ومن الأشياء، فلا بد أن تفارقه ولا بد أن يفارقك. وأما الذي لن يفارقك أبدا إذا ما أحبك وأحببته بصدق فهو الله رب العالمين، هو الباقي الذي لا يحول ولا يزول سبحانه وتعالى. سبحانه، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. لأن الناس يحسبون أن ما عملوه من عمل فنسوه، قد نسيه الله تبارك وتعالى، وأنه صار هباء منثورا بحيث لا يرجع إليه ولا يحاسب عليه. وهذا وهم عظيم مدمر، مدمر للمستقبل العظيم الأخير في الآخرة برضوان الله تبارك وتعالى وتحصيل جنته جل وعلا. وعمل ما شئت فإنك مجزي به من صغير وكبير، حتى ما يأتي منك من دخيلة القلب ومن مكنون السر، مما ينعقد عليه الفؤاد من تلك الآفات، فأنت مجزي به. وأما ما كان من يقين كامن في القلب، وأما ما كان من إيمان مستكن في الضمير، فذلك عليه العطاء الكبير والفضل الجزيل. وعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وشهر رمضان مدرسة في تعليم الأمة كيف تقوم بين يدي ربها جل وعلا سائر العام. فهذا القيام الذي كان في ليالي رمضان والذي سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا القيام ممدود طول العام، وكثير من المسلمين لا يعلمون ذلك ولا يحرصون عليه. والناس أعداء ما جهلوا، فيحسبون أن رمضان إنما خص بالقيام دون سائر ليالي العام، وهذا خطأ شنيع. بل ذلك كذلك معلن به في مساجد الله تبارك وتعالى، ليجتمع المسلمون على الطاعة، ولكي يسمع من لا يحفظ ومن لا يحسن في القرآن يقرأ، ليسمع آيات الله تتلى حتى يستنير بها قلبه، وحتى يطمئن بها فؤاده، وحتى تشرق بها روحه، إذا كان غير قادر على تلاوتها، وإذا كان غير حامل لها. ثم إن العبادة في مجموع من الخلق تكون أهون. ونزل ذلك على صيامك في رمضان وصيامك في سائر أيام العام
رمضان، فإنك تجد في صوم رمضان خفة، لأن الناس يصومون جميعا، وهذا يهون الأمر على فاعله ويخففه على الآتي به. فسن لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم القيام في ليالي رمضان، وهذا في العام كله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم في كل ليلة ما تيسر له أن يقوم، حتى إنه لو لم يقم ليلة لعذر من مرض أو شغل فإنه يقضي ذلك ربما في النهار صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأمر كبير، فهو شرف المؤمن، ومن لم يأخذ بهذا الشرف فإنه لا شرف له، ومن لا شرف له فهو رضيع منحط. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، هكذا بالتأكيد بالجملة الإسمية وبإدخال إنا عليه، وبهذا الفعل الدال على شحذ الهمة من أجل تلقي ما يلقى إلى العقل والروح بعد. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه في استغنائه عن الناس، أن يكف الله رب العالمين حاجتك حتى لا تكون ممدودة إلى أحد من خلقه، وإنما تبسط يديك له وحده وتطلب منه وحده. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أخذ العهد على جملة من أصحابه ألا يسأل الواحد منهم أحدا من الخلق شيئا، فربما وقع من أحدهم صوته وهو على ناقته فأناخها، ثم نزل فالتقطه، فيقال له فهلا أمرتنا حتى نأتيك به، ولا تعني نفسك بهذا البروك للناقة، ثم هذا النزول عنها، ثم هذا الانحناء لالتقاط الصوت، فهلا أمرتنا فناولناكه؟ فيقول إن أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم قد عاهدنا ألا نسأل أحدا من الخلق شيئا، وإنما نسأل الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، والذي عنده خزائن السماوات والأرض. وماذا يملك الناس مهما ملكوا؟ ماذا يملكون؟ وإنما هم يملكون في الحقيقة ما ملكهم الله رب العالمين، فلنرفع حوائجنا إليه ولننزل حاجاتنا به، وهو لا يرد سائلا. وإذا سألت فإنه جل وعلا لا بد أن يحبوك ولا بد أن يعطيك، ولكننا قوم مستعجلون، لأننا إذا طلبنا شيئا فإننا نريد أن يحققه الله لنا بعينه كما طلبنا، وليس ذلك كذلك في أصول العطاء التي دل عليها سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه ما من عبد مسلم يسأل الله تبارك وتعالى حاجة مما يحبه الله ويرضاه إلا أعطاه إحدى ثلاث: إما أن يجعل له من الأجر مثل ما سأل ولا يعطيه شيئا، وإما أن يعطيه الله تبارك وتعالى ما سأل، وإما أن يكف عنه من البلاء بقدر ما سأل. فأنت معطى على كل حال، وأنت محبور من عطاء الكريم الجواد على كل حال، فلترفع حاجتك إليه وأن تنزل حوائجك به وحده فاقصد، فإن بابه لا يرد عنه سائل ولا يخيب له قاصب، وإنما هو سبحانه وتعالى الحكيم، فهو يعطي على مقتضى حكمته. وربما طلبت شيئا كان فيه هلاكك، فإذا كفه عنك فقد أعطاك، فهذا عطاء وإن بدا سلبا وإن ظهر حرمانا، ولكنه عطاء في حقيقة الأمر، لأنه عطاء على مقتضى الحكمة، والله يعلم ما سيكون. فإذا حماك من الدنيا فكالمريض الذي تحبه تحميه مما يشتهيه من طعام وشراب وما تشتهيه نفسه وأنت تحبه، كالمريض الذي تحبه تمنع عنه الطعام والشراب وما يحبه وأنت تحبه، وإنما تمنعه لأنك تحبه، لأنك لو مكنته من هذا الذي يحبه لقضى ومضى وكان في ذلك هلاكه، فأنت لم تمنعه بغضا ولا بخلا، وإنما منعته على مقتضى الحكمة لمحبتك إياه ولتحصيل مصالحه والقيام على ما ينفعه. ولله المثل الأعلى، فإن الله جلت قدرته قد تسأله فلا يعطيك، لا تحسبن أنك لا منزلة لك عنده، ومن أدراك لعل الله تبارك وتعالى أراد أن يحميك كما تحمي مريضك أنت الطعام والشراب فلم يعطك، لأنه لو أعطاك أرداك وحينئذ لا يكون عطاء ما أعطاك، بل يكون سلبا وحرمانا في حقيقة الأمر. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزة استغنائه عن الناس. شهر رمضان يعلمنا الله رب العالمين فيه أصول العبادة، كيف نخلص الأعمال لله جل وعلا، كيف نحصل التقوى. والتقوى في أجمع التعريفات هي فعل المأمورات وترك المنهيات، أن تفعل ما به أمرت وأن تكف عما عنه نهيت، فهذه هي التقوى، وهذا من أجمع ما يكون. وإن فعلته فقد استوى ظاهرك وباطنك، وكان لك من الله المحل الأثنى، وكنت منه قريبا ولديه حبيبا، لأنك تأتي ما يحبه وتذر ما يبغضه، ومن فعل ذلك فهو من أولياء الله رب العالمين، والله رب العالمين يحب أولياءه، وهو سبحانه وتعالى يدافع عنه ولا يقبل من أحد عدوانا عليه. فإذا نحصل التقوى في شهر رمضان بالصيام، نتعلم الصبر فيه، والصبر فيه إنما يكون صبرا على الأمر الشرعي والأمر الكوني، لأن أوامر الله رب العالمين المنزلة بين السماء والأرض شرعية وكونية. والله رب العالمين خلق 7 سماوات وخلق من الأرض مثلهن، وجعل الأمر متنزلا بين السماوات والأرض شرعا وقدرا، لكي نعرف الله رب العالمين بأسمائه وصفاته. وهذا توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات مستلزم لتوحيد الألوهية ومستلزم لتوحيد الربوبية، فهو توحيد كله. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن عددا لا صفة، فشتان ما بين السماوات والأرض في الصفة والكم والمقدار، وإنما جعل هذه 7 وهذه 7 فهي كمثلها عددا لا صفة. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن قدرا وشرعا، الأوامر الشرعية فيما يصلح به الخلق وما يحييه الرب جل وعلا لرسله وأنبيائه لهداية الناس إلى الصراط المستقيم، وهو الوحي، سمي وحيا لأنه تحيا به القلوب كالحياء الذي هو المطر، تحيا به الأرض بعد موتها إذا ما أصابها غيث السماء بأمر ربها وخالقها وإلهها، فكذلك الوحي تحيا به القلوب الميتة وتستنقذ به الأرواح الشاردة وتعاد به الأجسام عن شرودها ونفارها لكي تقام على صراط ربها. فينزل الله رب العالمين من السماء إلى الأرض الأمر الشرعي والأمر القدري الكوني في تصريف خلقه، في الإحياء والإماتة، في الرزق، في المعزة والمذلة، في الإعزاز والإذلال، في الرفع والخفض، في العطاء والمنع، يفعل ما يشاء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يتنزل الأمر بينهن قدرا وشرعا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعلمنا هذا الشهر بالصيام كيف نصبر على أوامر الله رب العالمين الشرعية وعلى أقداره الكونية، لأن الله رب العالمين فرض علينا الصيام، وفيه حرمان، حرمان من الطعام والشراب والشهوة، فيه ضبط للغريزة من مطعم ومنكح، فيه ضبط للنفس على صراط الله المستقيم، وهذا أمر تتململ منه النفوس وتنكسع منه القلوب إلا إذا اطمأنت بذكر ربها وأنابت إلى أوامر نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذا مشقة، فيحتسب المرء ما يجد من اللأواء ومن العناء ومن العطش ومن الجوع ومن الحرمان، هذا كله يحتسبه عند الله تبارك وتعالى، وهو يصبر على ما فرض عليه ربه تبارك وتعالى من أمر، فيكون محتسبا فيما أصابه من الأمر شرعا وقدرا، ولا يناله من وراء ذلك إلا الخير. يعلمنا هذا الشهر بصيامه كيف نفزع إلى الله تبارك وتعالى بحرمان النفس من بعض ما تحب، حتى نحس بالمحروم حقا وصدقا بمن لم يؤته الله تبارك وتعالى ما آتانا، بالذي يجد مس الجوع، والذي يعاني من حبس القطر عن الأرض فلا يجد قطرة الماء، وما أكثر الذين يعانون من الجفاف في العالم. فإذا أنت وصلت إلى الري فاحمد الله على ما آتاك، وقد أنعم عليك بغير ملكك وبغير قدرة منه، ولا حول ولا قوة ولا طول، وإنما هو المتفضل وحده، وهو المان وحده، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. وهذا ممتد في سائر العام، وأول ذلك ما يكون بعقب عيد الفطر كما قال رسول الله، كما في حديث مسلم من رواية أبي أيوب رضي الله تبارك وتعالى عنه يرفع من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا وبين هذا الإجمال في حديث آخر، قال: شهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، أي بستين يوما، إذ الحسنة بعشر أمثالها، فهذا تمام العام. فمن صام رمضان ثم أدبعه ستا من شوال كان كأنما صام العام كله. ودلنا رسول الله على الوصفة النبوية التي نستخرج بها غش الصدر، نخرج به ما في هذا الصدر من غشه ووساوسه، وما يحيط بالقلب من غبشه ونكده، لكي يكون خالصا لله، محلا لنزول فيوضات العلم عليه، إذ هو محله ومرباه ولا مربى له سواه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صيام ثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. صيام ثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، ووحر الصدر غشه ووساوسه. فمن وجد في قلبه غشا على المسلمين، وينبغي على المرء أن ينقب في قلبه، إلا إذا كان قد استحكم الغش في قلبه ودخل على فؤاده من أقطاره جميعا، فصار قلبه في غلاف وصار أغلف، حينئذ لا ينفذ إليه من نور الهداية شيء إلا أن يشاء ربي شيئا. من وجد في نفسه شيئا من ذلك فهذا دواؤه، كما وصفه له سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صيام ثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. إذا وجدت في نفسك يوما قعودا عن الانطلاق في تحصيل الطاعات فخف، خف على نفسك، لأن الله ذكر أقواما فقال: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فإذا وجدت تثبيطا عن فعل الطاعات فخف، لأنه ربما يكون قد كره انبعاثك فثبطك، فيكون التثبيط منه لأنه كره انبعاثك، لن يريدك بين يديه. نسأل الله عائدين به من ذلك أن لا يقع علينا شيء من ذلك، إنه هو الجواد الرحيم. فينبغي على الإنسان أن يخاف، وقد بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن من صام من كل شهر ثلاثة أيام فكأنما صام العام، وحدد لنا أيام البيض صلى الله عليه وسلم: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وهي الأيام التي يكون ليلها كنهارها سواء في أي شيء، في الإنارة والظهور، لأن القمر لا يغيب فيظل نوره الليل كله، والشمس تكون طالعة بالنهار، فهي الأيام البيض. وللقمر جذب بجزر كما هو معلوم، ويؤثر القمر بجذبه على الدورة الدموية والعقول فيما يسميه العلماء في علماء وظائف الأعضاء بتجاربهم يسمونه بالجنون القمري، لأن الجريمة تكثر في هذه الأيام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامها لا لهذا، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامها فعلم الناس حكمة من الحكم في الأمر بالصيام فيها، وهو هذا. ومن وراء ذلك من الحكم ما لا يعلمه إلا الله. 3 أيام من كل شهر ب30، إذ الحسنة بعشر أمثالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله بعد شهر رمضان شهر الله الذي تسمونه المحرم. فالصيام في شهر الله الحرام المحرم أحب الصيام إلى الله بعد الصيام في رمضان، وأحب الصلاة إلى الله رب العالمين بعد الفريضة ما كان في جوف الليل الآخر من قيام الليل بين يدي الله تبارك وتعالى. فبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم طريقة الصيام في سائر العام، وبين أن أحب الصيام إلى الله صيام داود: كان يصوم يوما ويفطر يوما، وحضنا على صوم يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء، وهنالك أيضا ما يكون من صوم 9 أيام من أوائل شهر ذي الحجة، وفيها يوم عرفة ويوم التروية، وهي أيام مباركات وموسم جليل من مواسم الطاعات. ويتطوع المرء للرب جل وعلا، لأن الإنسان إذا صام لله يوما وكان صيامه في سبيل الله بعد الله رب العالمين وجهه عن النار 70 خريفا. وفي رواية: من صام يوما في سبيل الله جعل الله تبارك وتعالى بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وجاء أبو أمامة فقال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا يعادله ولا يساويه شيء، لا مساوي له. فكان أبو أمامة رضي الله عنه لا يرى في بيته بعد ذلك بالنهار دخان، إذ كانوا صواما، فإذا رؤي الدخان في بيت أبي أمامة علم أنه قد طرقهم ضيف رضوان الله تبارك وتعالى على الصحابة أجمعين. وبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن القيام ممتد في العام، وأن الرب أقرب ما يكون من العبد في جوف الليل الآخر، فمن استطاع أن يكون بين يدي ربه في ذلك الوقت فليكن، أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر، وأقرب ما يكون العبد من ربه في سجوده بين يدي ربه ومولاه يعثر أنفه وجبهته ذلا لله وخضوعا لله تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالليل حتى تتورم قدماه، فإذا رجع قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. صلى الله وسلم وبارك عليه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن من قام الليل ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام الليل ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام الليل ب1000 آية كتب من المقنطرين. والمقنطرون الذين يؤتون قنطارا من الأجر لا يعلمه إلا الله رب العالمين. من قام ب10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. من قام بالليل فأيقظ امرأته فصليا جميعا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات كما قال رسول الله. ودعا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالرحمة لمن يقوم بالليل يصلي ركعتين ويوقظ امرأته، فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء. رحم الله رجلا قام بالليل فصلى ركعتين ثم أيقظ أهله، فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت بالليل فصلت ركعتين وأيقظت زوجها، فإن قام وإلا نضحت في وجهه الماء. إن الأمر جد خطير، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال أبو مالك الأشعري رضي الله عنه كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام وقام بالليل والناس نيام. عبد الله بن سلام وهو من علماء اليهود ومن أحبارهم قبل ثم أسلم لله تبارك وتعالى رضوان الله عليه، قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس للقائه، قال: وذهبت فنظرت في وجهه فلما رأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فكان أول ما سمعت منه أن قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فهلم إلى قيام الليل، وما كان من قيام في رمضان فقس عليه، وأقصى ذلك كما بينت عائشة 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان كان لا يزيد عليها صلى الله عليه وسلم، وربما صلى بعد ذلك 2 ركعة من القعود صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقله أن تصلي لله 1 ركعة، والنبي ما ترك الوتر أبدا لا في حل ولا في سفر، فكان يصلي الوتر صلى الله عليه وسلم وهو قيام الليل، فإذا خشي الصبح أو ترى بركعة فتوتر له ما كان شفعا قبل من صلاته، وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولصلاة الليل صور دون ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم لا يدع الوتر لا في سفر ولا في حضر صلى الله وسلم وبارك عليه. نسأل الله أن يوفقنا لفعل الطاعات واجتناب المنكرات، وأن يتوب علينا توبة نصوحا ترضيه ويرضى بها عنا، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عمله ديمة، كان عمله دائما لا ينقطع، وأحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى أدومها وإن قل، فلتكن مواظبا على فعل الخير وإن كان قليلا، ولكن داوم عليه، لأنك إن داومت عليه كان سجية وعادة، فلا تكاد النفس تنقطع عنه بعد حنينا إليه وإقبالا عليه. وأحب العمل إلى الله تبارك وتعالى أدومه وإن قل، وكان عمله صلى الله عليه وآله وسلم ديمة، فلا بد من قيام بالليل بصلاة ولو كحلب شاه، ولا بد من صيام في كل شهر ولو أن يصوم 2 والخميس، فإن كان شاقا عليه فليصم 3 أيام البيض، لابد أن يصوم من الشهر شيئا لكي تعتاد النفس فطمها عما تحب وتهوى، لكي تكون قائمة على مرضات ربها العلي الأعلى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا في رمضان كيف نقبل على كتاب ربنا تبارك وتعالى تالينا متدارسين متعلمين فاقهين، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، إذ يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة بأبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان جبريل يلقاه في كل عام فيدارسه القرآن 1 مرة في رمضان من كل عام، فلما كان في العام الذي قبض فيه درسه جبريل 2، فمدارسة القرآن معلم من معالم رمضان وهي ممتدة طول العام. وقد أنذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإنذار شديد، قدم بين يديه قسما بالعلي الحميد المجيد
فقال والذي نفس محمد بيده، إنه يعني القرآن، لأشد تفصيا أي تفلتا من الإبل في عقلها. تعاهدوا هذا القرآن واظبوا على النظر فيه وتلاوته ومعرفة معانيه والإحاطة بمراميه. تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده، إنه لأشد تفصيا أي تفلتا من الإبل في عقلها. مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، أي الإبل التي عقلها فجعل لكل منها عقالا بحيث إنه قيدها فلا تذهب. كمثل صاحب الإبل المعقلة إذا عاهد عليها حفظها وإذا تركها ذهبت. وتأمل هذا المثال فإنه نادر وعزيز. لو عندك إبل لم تعقلها فإنها تذهب منك في كل سبيل وتصير شرودا لا يمكن بحال أن تجمع منها واحدة. وكذلك آيات الكتاب المجيد إذا لم تعاهد عليها بمداومة النظر فيها وتلاوتها ومراجعتها فإنها تذهب عنك، وقد أقسم على ذلك الصادق المصدوق لم يكذب ولم يكذب صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، كما في حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع أقواما يتلونه ويعملون به، يرفع أقواما يطبخونه، يأخذون بحلاله ويدعون ما حرم، وينزجرون بزواجره ويتعظون بمواعظه، ويحولونه إلى سلوك وحياة نابضة خافقة بالطهر والعفاف، فيكون في الدنيا النماء والبقاء والعطاء، وينمحي عن الدنيا الشقاء والظلم والعسف والجور كله، لأن تطبيق كتاب الله ينفي عن الدنيا همها وكربها وشقائها وألمها. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما يتلونه يفقهون معانيه ويعملون بما فيه، ويضع آخرين يذلهم لأنهم تلوه فلم يعملوا به، لأنهم لم ينظروا فيه أصلا ولم يتلوه، لا بل إنهم يتلونه ولا يطبخونه، فتقوم الحجة عليهم بتلاوتهم ويلزمهم الله تبارك وتعالى الحجة في أعناقهم يوم العرض عليه. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، ولا حياة للقلب أبدا إلا بكتاب الله وسنة رسول الله. وهذا أمر قدري، لأن الله تبارك وتعالى قضى وقدر أن جعل لكل حي غذاء، فقد جعل الله تبارك وتعالى للإنسان غذاء، غذاء جسده مما يتعلق باللحوم والبقول والثمار والفواكه، فهذا غذاء البدن غذاء الجسد. لو أن الإنسان خالف هذا الذي قضاه الله وقدره وترك هذا الغذاء الذي يصلح البدن به فذهب يتقوت بالتراب وبالحطب وبالريش يموت جسده. وكذلك القلب، جعل الله حياته في الوحي المعصوم في كتاب الله وسنة رسول الله، فإذا ترك الإنسان الكتاب والسنة وذهب يقيت يغذي قلبه بغير الكتاب والسنة مات القلب. وكم من قلب ميت لا تنفع فيه موعظة ولا ينبهه من موته زجر ولا تخويف، وتتلى عليه آيات الله تبارك وتعالى، تقرأ عليه من فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يتأثر، لأنه صار أغلف، صار في غلاف لا ينفذ إليه الهدى والنور، لأنه إنما أفسد على نفسه قلبه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأي شيء هو؟ فسره رسول الله، لأن العبد إذا ارتكب الذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء إلى أختها إلى أختها، حتى يصير القلب أسودا مربادا كالكوز مجخيا، كالكوز المنكوس الأسود
ولو أنه لم يكن منكوسا ما أقبلت عليه نفس ولا تطلعت إليه رغبة، إذ هو أسود مرداد سواد بقليل بياض كما قال رسول الله، كالكوز مجخية، وهو مع ذلك منكوس لا يعتدل، فأي نفع فيه؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وفي المقابل إذا عمل الصالحات كلما أتى بحسنة فاقترفها واكتسبها نكتت في قلبه نقطة بيضاء، فما يزال ذلك كذلك حتى يصير قلبه أبيض كالصفاء، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، كما في الحديث كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فنقي قلبك وطهر روحك، فإنك قد خرجت من مدرسة علمتك الكثير، فاحذر أن تنتكس، فإن الله قد أقام عليك الحجة، علمك كيف تصوم، وعلمك كيف تقوم، وعلمك كيف تنظر في كتاب ربك أو كيف تسمع آياته تتلى عليك، وأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بالبذل في صدقة الفطر على كل صغير وكبير وحر وعبد وذكر وأنثى، فعلمك البذل والعطاء، علم. فإن انتكست فلا تلومن إلا نفسك، واحذر أن تدع كتاب ربك، فإنه هو هاديك إلى الجنة، وهو قائدك إليها، وهو نورك على صراط ربك، وهو شفيعك يوم القيامة وفي قبرك، كما قال رسول الله: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن منازل الجنة، منازل أهل الجنة في الجنة، على عدد آيات القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، والثواب عظيم. قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بعشر حسنات، فهذا أمر كبير. ثم إنه يطرد عنك شياطين الإنس والجن، هو حصنك، وهو ملاذك، وهو هادي الأمة إلى الصراط المستقيم، لا فلاح لها إلا في الأخذ به والتعويل عليه، وترك زبالات أفكار الأمم التي أفسدت على الأمة المرحومة عقيدتها، وكذلك ما يكون من ممارسات الأمم كزهد الهند وفارس الذي أفسد على الأمة عبادتها. الأخذ بالقرآن أخذ بالنهج الأحمد، وقد أخرج الله بالقرآن العظيم وبالسنة المطهرة الشريفة بالوحي المعصوم أمة كانت غارقة في كفرها ووثنيتها، ينحت الواحد منهم حجرا لكي يعبده ويقرب إليه ويقصده، فإذا رأى حجرا أحسن منه عدل عن هذا الذي كان إلها قبله واستبدله بإله سواه، حتى إن أحدهم لا يجعل صنما من عجوة يعبده، فإذا جاع أكل أكل إلهه. كانت أمة غارقة في وثنيتها، يشربون الخمر ويأيدون البنات ويقطعون السبيل ويسفكون الدماء، وكانوا يأتون الفواحش ويأكلون الميتة ولا يتورعون عن حرام. فجاء النبي الهمام صلى الله عليه وسلم بأي شيء جاء، وكيف خرجت الأمة من هذا الديجور المظلم المدلهم إلى سواء الصراط المستقيم حيث النور والحياة؟ إنما خرجت بكتاب الله، وهو حياتكم أيها المسلمون، إياكم أن تدعوه أو أن تغفلوا عنه. حلوا وارتحلوا واقرؤوه واتلوه، أقيموا حروفه، وهي أول مراتب تلاوته. الذين يتلونه حق تلاوته ليسوا هم الذين يقيمون حروفه،
بقانون التلاوة ويعطون كل حرف حقه ومستحقه، هذا أولى المنازل وأدناها، وفوق ذلك منازل لا يعلمها إلا الله في تلاوة القرآن المجيد. وهجر القرآن قد يكون ممن يحسن تلاوته بحيث يأتي به طريا غضا كما أنزل، ولكنه لا يتلوه حق تلاوته لأنه لا يفهمه، لا يعي ما يقرأ، يمر عليه الصفحة ويطوي عنه كشحا، وإنما هو يضرب به ويخضب بين شدقيه، لا يعرف معاني ما يتلوه، لذلك لا يؤثر فيه، فلا بد من عكوف على معانيه. وكذلك كان الصحابة رضي الله عنه لم يحفظوا القرآن إلا 10 آيات 10 آيات، وكانوا بقدر الله في الذواكر حافظين ناقطين. كان الواحد منهم يمكن أن يعكف على سورة البقرة في ضحوة من نهار فيحملها، بل ربما سمعها مرة واحدة فإذا هي منقوشة على صفحة قلبه. ولكن تعلمنا القرآن 10 آيات 10 آيات لا نتجاوزهم حتى نفقههم ونعيهم ونعمل بهم، فتعلمنا العلم والعمل جميعا بها سبقوا. وأما نحن فنتقن جدا قضية التلاوة اللفظية، وراء ذلك مما أنزل الله الكتاب لأجله ما لا يلتفت إليه وهو تدبره، إنما أنزله الله ليتدبر ولينظر في معانيه وليعمل بما فيه، لا من أجل أن يكون ترتيلا فحسب. هذا أولى مراتب التلاوة وأدناها، وفوق ذلك حقيقة التلاوة للكتاب المجيد. لقد تعلمنا في رمضان الكثير من الخير، نسأل الله أن يثبتنا على الخير وأن يهدينا إلى الرشد وأن يقيمنا عليه حتى نلقى وجه الله الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.